وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، تقدم معنا في الدرس السابق أن أشرنا إلى بعض الأمور والمهمات والفضائل في هذا الأصل الذي هو الأصل الأول، وهو إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. فمواصلة لما تقدم، قال رحمه الله تعالى: إخلاص الدين، أو قال الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. وتقدم معنا أن الدين هو الطاعة والعبادة والانقياد والذل لله رب العالمين، لله رب العالمين. فمعنى قوله رحمه الله تعالى إخلاص الدين لله، أي إخلاص جميع الدين لله عز وجل، لله عز وجل وحده لا شريك له. والدين كما هو معلوم له أركان ثلاثة، الدين له أركان ثلاثة جاء نصها وبيانها وتوضيحها في السنة المطهرة في الحديث المشهور الملقب بحديث جبريل، حينما جاء جبريل عليه السلام فجلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال له جبريل عليه السلام: صدقت. ثم سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال له: صدقت. ثم سأله عن الإحسان فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الثلاثة هي أركان الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه الأمور كلها يجب إخلاص العبادة فيها لله رب العالمين، إخلاص العبادة فيها لله رب العالمين. فيؤمن ويخلص العبد في كل ما يصدر منه من أقوال أو أفعال أو أحوال لله رب العالمين، سواء كانت هذه الأقوال أو هذه الأفعال من أقوال الجوارح أو من أقوال وأفعال القلوب. فيجب إخلاصها جميعا لله عز وجل، فينقيها العبد من كل الشوائب ومن كل دخيل عليها لا يجعلها خالصة لله رب العالمين. وقد دل على هذا المعنى قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة، فكلام الشيخ رحمه الله تعالى منطبقا تماما على هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. قال الله عز وجل: وذلك دين القيمة. وذلك هو الدين القيم، وذلك هو الدين المعتبر، وذلك هو الدين المنجي من سخط الله عز وجل وعذابه، وذلك هو الدين المرضي لله رب العالمين. فهذا هو الدين الذي رضيه الله عز وجل لعباده وأمرهم بأن يتعبدوه به، وأمرهم أن يتعبدوه به. فوجب إخلاص الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة لله رب العالمين، وهذا هو معنى التوحيد، وهذا هو معنى التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة، وكذلك إفراد الله عز وجل بالربوبية، وكذلك إفراد الله عز وجل بالأسماء والصفات، وإفراد الله عز وجل بالأسماء والصفات. فالتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية يعرفه العلماء رحمهم الله تعالى بأنه إفراد الله عز وجل بأفعاله، وبعضهم يعرفه بتعريف آخر فيقول هو إفراد الله عز وجل بالخلق والأمر والتدبير، هو إفراد الله عز وجل بالخلق والأمر والتدبير. هذا توحيد الربوبية. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد، ويعرفه آخرون فيقولون هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة. وتوحيد الأسماء، وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل وحده بالأسماء الحسنى وبالصفات العليا مطلقا. هذه أقسام التوحيد الثلاثة. وتعريف التوحيد إجمالا هو إفراد الله عز وجل بما يستحقه، أو إفراد الله عز وجل بخصائصه. قوله رحمه الله تعالى: إخلاص دين الله تعالى وحده. تقدم معنا في الدرس الماضي أن قوله وحده توكيد للإثبات، توكيد للإثبات، أي إثبات هذا المعنى أن الدين يجب أن يكون خالصا لله عز وجل، فلا يشرك مع الله عز وجل به غيره. وقوله لا شريك له توكيد للنفي الذي تضمنه أو يلزم من إفراد الله عز وجل بالعبادة، لأننا إذا قلنا إخلاص الدين لله عز وجل لزم من ذلك أن لا يشرك بالله عز وجل شيئا. وأكده الشيخ رحمه الله تعالى بقوله لا شريك له، لا شريك له، فدل على أن هذا توكيد لذاك المعنى. قوله رحمه الله تعالى: وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. التوحيد ضده الشرك، وكما قيل: وبضدها تتبين الأشياء، وكما قيل: والشيء يظهر حسنه الضد، بمعنى أن الشيء لا يعلم معناه ولا تعرف مكانته إلا أن يعلم الإنسان ضد ذلك الشيء ما هو. فإذا علم الضد وخبثه وشره علم ماذا مكانت الضد الآخر. فإذا علم الإنسان الشرك ومعنى الشرك وحقيقة الشرك عظم في قلبه جدا معنى التوحيد، لأن الشرك هو إشراك غير الله عز وجل أو تسوية غير الله عز وجل بشيء مما يستحقه الله تعالى، أو هو تسوية الله عز وجل، تسوية غير الله عز وجل بغيره مما هو من خصائص الله عز وجل. يدل على هذا المعنى قول الله عز وجل: تالله إن كنت لفي ضلال مبين، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. فلما سوى أولئك القوم آلهتهم ومعبوداتهم بالله عز وجل كانوا بذلك الفعل مشركين. فحقيقة الشرك تسوية غير الله عز وجل بالله عز وجل بما يستحقه الله، بما يستحقه الله تعالى، أو تسوية غير الله عز وجل بالله عز وجل بشيء من خصائصه، بشيء من خصائصه سبحانه وتعالى. فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر في هذا الأصل الأول الذي هو أعظم هذه الأصول أنه يجب على كل مؤمن أن يعلم هذا المعنى وأن يعمل بمقتضى هذا المعنى عملا قلبيا وعملا بجوارحه، يقوله قولا لفظيا وقولا قلبيا، فيكون موحدا حقا لله عز وجل ومخلصا لله عز وجل ظاهرا وباطنا. وفي المقابل أن يعلم الشرك ومظاهر الشرك ويبتعد عنها غاية البعد. فإن الإنسان إذا علم ضد الشيء كان أكثر منه نفورا وأشد له بعدا، ومن لم يكن كذلك أي لم يعلم ضد تلك الأشياء لربما وقع فيها وهو لا يشعر، أو لربما لم يكن في قلبه من تعظيم التوحيد وإجلال التوحيد ما في قلب الآخر الذي علم التوحيد وعلم ضده. لذا روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كلاما معناه: من لم يعلم الجاهلية لم يعلم الإسلام. من لم يعلم الجاهلية أي حقيقة الجاهلية من مظاهر الشرك وأنواع الشرك والكفر بالله عز وجل والمعاصي، لم يعلم الإسلام أي حقيقة الإسلام الحقيقة التامة الذي علمها من علم الجاهلية. وليس معنى هذا أن يكون الناس قبل إسلامهم في معاصي، أو أن يقترفوا المعاصي حتى بعد ذلك يتوبون ويرجعون إلى الله عز وجل، ولكن المعنى أن من كان عالما بأمور الجاهلية كان أشد علما بمعرفة أحوال الإسلام ودينه ودين الله عز وجل. فهذا هو المعنى. وكذلك ما جاء عن حذيفة بن اليمان، ما جاء عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر خشية أو قال مخافة أن يدركني، فكان يسأل عن الشر لأجل أن يحذره، وإذا حذره حذر الشر كان أشد عملا وقياما لأمور الخير لأمور الخير. وهذا من هذا الباب. فقول الشيخ رحمه الله تعالى الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله لأجل هذا المعنى، لأجل هذا المعنى من أن الأشياء بضدها تعلم مكانتها ويعلم كذلك شأنها، تعلم مكانتها ويعلم شأنها وعظيم قدرها. قال رحمه الله تعالى وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. قوله وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل أي أن القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه كلم الله عز وجل به جبريل فسمعه جبريل من الله رب العالمين وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أكثر القرآن يدل على هذا المعنى، على توحيد الله عز وجل، على إفراد العبادة لله عز وجل، وعلى التحذير من الشرك. بل قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في أول كتابه مدارج السالكين، في أول كتاب مدارج السالكين أو في أوائل كتاب مدارج السالكين، أن كل آية في القرآن تدل على هذا المعنى، تدل على هذا المعنى. قال فإن القرآن إما إخبار عن التوحيد وأهله وما أعد الله عز وجل لأهله وما أكرم الله عز وجل به أهله، وإما أن يكون تحذيرا من الشرك وأهله وما أعد الله عز وجل لأهله من الويلات ومن العذاب. وكذلك من أوله إلى آخره إخبارات أيضا عن الموحدين وفي المقابل عن أعدائه من المشركين، أيضا فيه تقرير للعبادات وأنها يجب أن تكون لله عز وجل. فالقرآن كما ذكر رحمه الله تعالى، وهذا من دقيق علمه رحمه الله تعالى، من أوله إلى آخره يدل على هذا المعنى، إما بدلالة المطابقة وإما بدلالة التضمن وإما بدلالة اللزوم. بجميع الدلالات يدل القرآن على هذا المعنى، على توحيد الله عز وجل وعلى إفراد الدين لله عز وجل وحده والتحذير من الشرك. وكما قال الشيخ رحمه الله تعالى من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، بكلام يفهمه أبلد العامة. ومعنى يفهمه أبلد العامة أي يفهمه أضعف الناس عقلا وأقلهم إدراكا، يفهم هذا الكلام ما دام عربيا أو يفهم اللغة العربية، ما دام على هذا الحال فهو يفهم هذا الكلام. وهذا يدلنا على أن القرآن واضح بين، لا سيما في هذه المقامات، في مقامات التوحيد يعلمهم أبلد العامة فضلا عن العامة الذين أوتوا بعض الذكاء، فكيف بمن أوتوا ذكاء وعقلا، فكيف بمن كان مجالسا لطلبة العلم وعلمائهم، فكيف بمن كان من طلبة العلم، فكيف بمن كان من أهل العلم. فالأمر في حقهم أوضح وأبين وأجلى بكثير وكثير. فكلام الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا يبين هذا المعنى، وهو أن تقرير التوحيد وبيان التوحيد يعلمه كل أحد ما دام عربيا يفهم اللغة العربية، أو ممن كان يعلم اللغة العربية ولو لم يكن من العرب ما دام يفهم اللغة، فبمجرد أن يقرأ القرآن يعلم هذا المعنى من تقرير التوحيد والتحريم من الشرك. من من العقلاء ولو كان من أبلد الناس لا يفهم قول الله، لا يفهم من الله معنى قوله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، من ما يفهم هذا المعنى؟ من ما يفهم قول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ من لا يفهم قول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهكذا غيرها وغيرها كثير، واضحة جلية بينة لكل أحد. قال رحمه الله تعالى ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أي لما صار على الأمة ما صار من اندراس العلم وفشوه الجهل وبعد الناس عن دينهم وعن علمائهم، قال أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى لما اندرس العلم وكذا الدين في أماكن شتى من بلاد المسلمين أظهر لهم الشيطان، أي زين لهم الشيطان وبين لهم الشيطان من باب التلبيس ومن باب إبعاد الناس عن التوحيد. قال أظهر لهم الشيطان الإخلاص، والإخلاص هو الدين والتوحيد، أظهر لهم الإخلاص أي التوحيد، فإن الألف واللام في الإخلاص عهدية ذكرية، فقد تقدم في أول الأصل أنه قال إخلاص الدين لله، الأصل الأول إخلاص الدين لله، فقوله ها هنا أظهر لهم الشيطان الإخلاص أي الذي تقدم معناه، وهو إخلاص الدين لله وحده لا شريك له في صورة تنقص الصالحين، أي أظهر لهم أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله عز وجل وحده لا شريك له، وكذلك بيان ضده الذي هو الشرك بالله عز وجل هو تنقص الصالحين، بمعنى أن من كان موحدا لله عز وجل لا يشرك بعبادته أحدا ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فضلا عن أن يكون رجلا من الصالحين، هذا الذي يقوم بهذا الأمر في نظر هؤلاء أنه متنقص للصالحين ومقصر في حقهم، لم يعطهم في زعم هؤلاء لم يعطهم حقهم ولم ينزلهم منزلتهم، لأنهم زين لهم الشيطان أعمالهم فضلهم عن السبيل، الشيطان زين لهم أعمالهم فضلهم عن السبيل القويم والصراط المستقيم، فبين لهم أن من قام بالتوحيد وأخلص الدين لله عز وجل وحده ولم يشرك بالله عز وجل أحدا، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا فضلا عن من هو دونهم، أن هذا متنقص للصالحين. لماذا؟ لأنه ما رفع الصالحين منزلة أعظم من منزلتهم التي هم فيها. فمن حذر من مظاهر الشرك ومنها عبادة الصالحين والتقرب إلى الصالحين ورفع الصالحين فوق منزلتهم، هذا جعله الشيطان والعياذ بالله في نظر هؤلاء جعله هذا متنقصا. فكل موحد في نظر أولئك المشركين، كل موحد محذر من الشرك، فكل موحد محذر من الشرك هو متنقص لمن؟ متنقص للصالحين. فإذا رأوا، إذا رأى هؤلاء الموحد يقول لا يجوز لكم أن تستغيثوا بالولي الفلاني ولا أن تذبحوا له ولا أن تنذروا له ولا أن تدعوه وتستغيثوا به، لا يجوز لكم هذا، ولا يجوز لكم أن ترفعوا هذا الصالح فوق منزلته، قالوا لهذا الموحد ولهذا المنذر والمحذر من الشرك أنه ماذا؟ أنه متنقص للصالحين وأنه مقصر في حقهم. فزين لهم الشيطان وأغواهم الشيطان وضلهم الشيطان أضلهم، فجعلهم ينظرون إلى التوحيد وإلى أهله بهذا المنظار. بأي منظار؟ بمنظار أن من كان موحدا فهو متنقص للصالحين. واضح هذا الأمر أم لا؟ واضح هذا الأمر أم لا يا جماعة؟ طيب، وفي المقابل قال وأظهر لهم الشرك، في المقابل أظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. التوحيد في صورة ماذا؟ تنقص الصالحين. وأظهر لهم الشرك أي زين لهم الشرك وحسن لهم الشرك بصورة ماذا؟ بصورة محبة الصالحين واتباعهم، بمعنى أنه فتح عليهم بابا واسعا من الشرك بهذه الحجة، بأن للصالحين عليهم حقا وهو محبتهم وإجلالهم وتعظيمهم تعظيما مساو لتعظيم الله عز وجل، كذلك واتباعهم اتباعا أعمى وطاعتهم طاعة عمياء. فزين لهم الشرك وحسنه لهم، فجعلهم يعملون الأشياء القبيحة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هم يتقربون إلى أولئك الصالحين يحبونهم محبة عظيمة كمحبة الله عز وجل، بل قد تكون أعظم، ويخافونهم كخوف الله عز وجل بل قد يكون أعظم، وهم في ذلك فرحون من شرحون الصدر. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكان حال أولئك كما في هذه الآية تماما، أنزلوا الصالحين منزلة الله عز وجل فدعوهم، أولا أحبوهم، ثانيا عظموهم، ثالثا رفعوهم منازل عظيمة لا تليق إلا بالله رب العالمين، ورابعا عبدوهم. وانظر كيف فعل الشيطان في أول الأمر في زمن نوح عليه السلام، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري. جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن ودا وسواع ويغوث ونسر ويغوث ويعوق ونسر قال كانوا عبادا صالحين في زمن نوح. هؤلاء الخمسة كانوا رجال وكانوا معروفين بالصلاح. قال: فلما ماتوا، جاء في بعض الروايات خارج صحيح أن الشيطان زين لبعضهم فقال لهم أو جعل هؤلاء الناس يذكرونهم ويذكرون عبادتهم ويذكرون صلاحهم واستقامتهم، فزين لهم الشيطان فقال لهم: لو أنكم اتخذتم لهؤلاء الصالحين تصاوير، اعملوا لهم تصاوير. لماذا هذه التصاوير؟ قال: لأجل إذا نسيتم فرأيتموهم تذكرتم أحوالهم فاستمريتم على العبادة والطاعة. انظروا كيف الشيطان يأتي الإنسان خطوة ثم خطوة ثم خطوة. فعمل هؤلاء الصور، ثم مرت الأزمان فقال لمن بعدهم في ذلك: لو أنكم اتخذتم بدلا من هذه الصور أصناما، إذا رأيتم أولئك الصالحين ذكرتم العبادة فنشطتم لعبادة الله عز وجل، أي صوروهم بصورة مجسمة، بصورة ماذا؟ صورهم من أحجار ونحوها. فعمل أولئك ما أراد الشيطان، فكان الرجل من أولئك إذا رأى تلك التصاوير نشط في العبادة. في عبادة من؟ عبادة الأصنام أو في عبادة الله عز وجل؟ في عبادة الله عز وجل. ولكن التعظيم لهؤلاء الصالحين يرتقي ويرتفع يوما بعد يوم. فلما مات أولئك الآباء وجاء جيل آخر، أوحى لهم الشيطان أن هؤلاء كانوا معبودات لآبائكم، وأنهم إذا دعوهم أجابوا لهم، وإذا استغاثوا بهم أغاثوهم. فقام أولئك بعبادة أولئك الصالحين، أو قل بصور تلك الصالحين. ثم بعث الله عز وجل رسوله نوحا وهو أول رسول إلى أهل الأرض. انظروا كيف الشيطان يصنع. بدأ بهم بماذا؟ تعظيم الصالحين ومحبة الصالحين. ثم الخطوة الثانية نعم تصاوير، قال: اعملوا تصاوير حتى تنشطوا للعبادة. ثم عملوها بصورة مجسمة، ثم حصل ما حصل من الشرك ومظاهره. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. انظروا في بلادنا هذا كيف نجد هؤلاء القبورية يعظمون ويحبون العيدروس مثلا، كيف يعظمونه، يدعونه ويستغيثون له ويذبحون له وينذرون له ويذهبون إليه في كل يوم من السنة زيارة، يعملون فيها ما يعملون من مظاهر الشرك. ولكن بحمد الله عز وجل قد قمع الله عز وجل شوكتهم في كثير من البلاد، ولله الحمد وله الفضل. فالحاصل أن الشيطان يزين لهؤلاء أعمالهم من هذا الباب. والله أعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.